بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم صحيحة عبد الله بن سنان، وهي رواية ثانية باب الثالث من أبواب القنوت، حيث استدل بهذه المعتبرة على أنه لا قنوت في ركعتي الشفع، لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، وإنما القنوت فقط في الركعة الثالثة التي نسمى بالوتر. وطرحنا في خدمتكم الرواية، قرأناها في الجلسة السابقة وكذلك في هذه الجلسة، ولكن السيد العظم على الله درجاته في عليين يقول ليست الرواية في مقام نفي بما في مقام حصر القنوت، هذا فيه هذا في القنوت في الوتر وعدم ونفيه في صلاة الشفع. وعليكم السلام. لما يا ابن الزهراء يقول ها إنما يمكن استفادة ذلك إذا كان هنا حصر، بأن يقال هكذا الرواية القنوت في المغربية في ركعة ثانية وإلى آخر رواية، وفي الغداء أولي والعشاء كذلك، وفي الغداء كذلك، وفي الوتر في الثالثة، بحيث يكون كل واحد من هذه الجمل المعطوفة متعطف على سابقتها إلى أن يصير قيدا للقنوت. والقنوت جاء معرفا باللام، فيكون بذلك لام، يعني تكون مقصود لام المهية، يعني كل ماهية القنوت مقيدة بأن تكون في ركعة ثانية في كل صلاة، ولا يكون في الوتر إلا في الركعة الثالثة. يقول إن قلنا بالدلالة رواية على الحصر بهذا البيان فهذا ماذا يدل، ولكن يقول لو كان الإمام في مكان بيان ذلك لكان يمكنه أن يفسر أن يأتي بتعبير أخسر وأوضع، ولم وهو أن القنوت في الركعة الثانية إلا فيها ثم هذا في الوتر ففي الركعة الثالثة، جملة مختصرة هذا الشكل. وفإذا إمام في مقام بيان أي شيء، يقول سيد العظم أنه في مقام بيان أن القنوت فقط في الصلاة الجهرية، وهذا المعنى بل موجود في بعض روايات أخرى أيضا، وهو أن القنوت فقط في الصلاة الجهرية، ولكن حملت هذه الروايات على التقية، لأن رأي أبناء العامة هو ثبوت القنوت في الجهرية فقط. فعلى هذا فهذه الرواية تكون ملحقة بتلك الروايات الدالة على ثبوت القنوت في الجهرية فقط، دون حتى يهم على التقية ويتخلص منها السيد العظام. هذا ملخص كلامه، فهو ذكر أولا وجه للحصر وجه للدلالة وجه ثم رفض، ولكن ما أفاد السيد العظام غير واضح، والوجه في ذلك هذا الاستفادة، وهي أن الإمام في مقام بيان قنوت في الصلاة الجهرية متوقف على أن يكون لفظ الغداة في الرواية بمعنى صلاة الصبح فقط، حتى يكون بل بيان صلاة الجهرية، وحينئذ صلاة الظهر والعصر وكلها تخرج لأنها ليست جهرية. ولكن دلالة كلمة الغداة بمعنى الصبح هذا بعيد، كلمة الغداة في الشعر العربي وكذلك في كتاب الله العزيز استخدم بمعنى يوم التالي أو بمعنى اليوم مطلقا. فمثلا قرأت في خدمة إخوتي الأجلاء شعر لامرؤ القيس في معلقته المنسوبة إليه، قال كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. هذا الشعر به معاني أدبية عالية جدا، لسنا في سرد تلك المعاني. فكلمة الغداة ليس مقصود هو بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هو كان واقف. هذا يشوف هذولا أصدقائه، هذا جاي يسافرون، مقصود به اليوم، يوم الذي هم تحمله. فغداة لفظ استعمل في اليوم. والمطلب الآخر، كلما التفت إليها على أدباء وأهل اللغة، وكذلك غفلة في استعمال كلمة الغداة في العرف المسامح اليوم أيضا، يجعلون كلمة الغداة ظرفا دالا على ظرف العمل في النهار، ولكن مطلق العمل، سواء كان العمل فيه استمرارية أو لا تكون فيه استمرارية. التعمل في موارد استعمال لفظ الغداء غد أو غدو أو نحو ذلك في كتاب الله العزيز، وكذلك في الشعر العربي من جملة هذا الشعر الذي قرأت في خدمتكم، غداء يستعمل بيان ظرف عمل له استمرارية حركة. مو إنسان مات غدا أو يموت غدا، لا، بل هذا استعمال عقل، لكن هذا استعمال مو دقيق، يعني مو مبني على الدقة في اللغة، حتى كل شيء يجعل في مكانه في مكانه. هذا تلقوه إخوة الجلال في لغة بني هاشم فقط، مو سادة اليوم كل احترام لسادة، بل سادة آل بني هاشم، بل هم كان عندهم هذا، بل اهتمام حتى في أطفالهم وفي بيوت عوائلهم أيضا. بل على كل حال لغتهم لغة أجدادهم، بعد هم عارف بها لغة قرآنهم قرآن جدهم. بل فهناك يستنبل استمرارية. فمثلا في هذا الشعر الذي قرأته في خدمتكم، لابد المقصود بالغداة بين هو سفر مفارقة، فمفارقة حدثت بالتحمل يعني بالسفرة. غداة كأني غداة البين يوم تحملوا، مو مقصود بين ركبوا يعني مشوا غادروا. فمغادرة والمشي فيه استمرارية. وهكذا في موارد استعمالها هذا في كتاب الله العزيز أيضا كذلك. بعد هذا التمهيد البسيط وهو بل فهم لفلمت كلمة الغداة، نعود على الرواية. فالرواية هنا يقول هذا مثلا صلاة المغرب في الثانية والعشاء في الثانية والغداة. غداة هذا لابد لا يكون به خصوص صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح ما باستمرارية، ركعتين ثلاث دقائق أو دقيقتين تنهي منها. مقصود منه صلاة التي يصليها بالنهار كلها. صلاة الصبح أيضا نهارية، ولكن بعض أحكام الليلية أحكام الليلات صلاة الليلية تثبت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان آدم بل يباكر هذا إلى صلاة الصبح، حتى الناس وايد ما يشوف ما يميز الآخر، وإلا فهي صلاة الصبح صلاة نهارية. فمقصود به من غداء الصلوات النهارية بنوافلها وواجباتها، يعني صلاة الصبح والظهر والعصر ونوافلها، هذه الصلوات كلها. فلا شك أن هذه فيها صلاة جهرية وفيها صلاة إخفاتية. فذلك المعنى الذي أراد أن يستفيد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه من أن الرواية ماردة في مقام بيانه صلاة قنوت في صلاة الجهرية فقط غير واضح علينا. فإذا خلصت من هذا فيكون معناه الرواية هذا في مقام قانون عام للقنوت، وهو أن يكون في كل صلاة من صلوات اليومية نوافلها وفرائدها، يكون ما لقنوت في الثانية إلا في الوتر، فتكون في الثالثة. إلى هنا بل وهذا فهم بعضه ثلاثة أنه لا سلو على قنوطة في الشفاء. ويمكن أن يستدل إذن إمام في مقام المقارنة، مقارنة بين صلاة الوتر التي هي مجموعة وتر ثلاث ركعات شفع وشفع ركعتان وذاك ركعة واحدة تلك وتر ومع باقي، إمام قسم صلوات اليومية إلى قسمين، قسم يكون فيه الوتر نافلة يكون في القنوط في الثانية، وقسم آخر يكون القنوط في الثالثة، فيكون وتر جعل قسيما لباقي الصلوات. ومعنى كونه قسيما يعني حكم عهده القسيمين لا يشمل الآخر، فلا بد أن نلتزم بأن الحكم الثابت في جميع صلوات اليومية نافلتها وفرائضها القنوت في الثانية، إلا الوتر فهناك في الثالثة. لا إذا ثبت النفس هذا الحكم هناك إذن فأصبح التقسيم غير واضح. كيف يثبت حكم عهد القسيمين للقسيمة الثانية؟ إلى هنا هذا حد هاي لهذا تمت دلالة هذه الرواية مع صحة سندها أن لا قنوت فيها الشفعاء. وللكلام بقية والحمد لله.